الفصل السابع والعشرون، نهضات عصرية. أينما يكرز بكلمة الله بأمانة تتبع ذلك نتائج مباركة تشهد لمصدرها الإلهي. لقد رافق روح الله رسالة عبيده وكانت الكلمة مصحوبة بقوة، وقد أحس الخطأ بأن ضمائرهم قد استيقظت، والنور الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم أنار مخادع نفوسهم، وانكشفت للنور الأشياء التي كانت مختبئة بين طيات الظلام، وقد تبكتت عقول وقلوبهم تبكيتا عميقا، تبكتوا على خطيئة وعلى بر وعلى الدينونة العتيدة. كان عندهم إحساس ببر الرب، وشعروا بالرعب من المثول أمام فاحص القلوب، وهم ملوثون بالذنوب والنجاسات. ففي ألم وعذاب صرخوا قائلين: من ينقذني من جسد هذا الموت؟ فإذ أعلن لهم صليب جلجثة بذبيحته الصرمدية لأجل خطايا الناس، رأوا أنه لا يوجد شيء سوى استحقاقات المسيح يكفي للتكفير عن معاصيهم، فهي وحدها التي يمكنها أن تصالح الإنسان مع الله. فبإيمان ووداعة قبلوا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، وبدم يسوع حصلوا على غفران خطاياهم الماضية، وصنعت هذه النفوس ثمارا تليق بالتوبة. لقد أمنوا واعتمدوا وقاموا ليسلكوا في جدة الحياة، فصاروا خليقة جديدة في المسيح يسوع، لا ليشاكلوا شهواتهم السابقة، بل ليسيروا في خطواته بإيمان ابن الله، وليعكسوا صفاته، وليطهروا أنفسهم كما هو طاهر. لقد صاروا الآن يبغضون ما كانوا قبلا يحبون، ويحبون ما كانوا قبلا يبغضون. فالمتكبرون والمتغطرسون صاروا ودعاء ومتواضع القلوب، والمختلون والمعجبون بأنفسهم، والمتشامخون صاروا جادين وغير فضوليين، والنجسون المستبيحون صاروا وقورين، والسكرون صاروا صحين، والخلعين طاهرين، وأزياء العالم الباطلة ألقي بها جانبا. ولم تطلب السيدات المسيحيات الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. بطرس الأولى الإصحاح الثالث العدد الثالث والرابع. لقد كان من ثمار النهضات أو الانتعاشات فحص عميق للقلوب وتذلل، وتميزت بتوسلات حارة إلى الخطأ وحنان وشوق إلى دم المسيح. وصلى الرجال والنساء وجاهدوا مع الله في طلب خلاص النفوس، وقد شهدت ثمار مثل هذه الانتعاشات في كثيرين ممن لم يتراجعوا أمام إنكار الذات والتضحية، بل كانوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين لأن يحتملوا التعيير والتجارب لأجل المسيح. وقد رأى الناس تبدلا في حياة من قد اعترفوا باسم يسوع وأفادوا المجتمع بتأثيرهم، كانوا يجمعون مع المسيح ويزرعون للروح ليحصدوا حياة أبدية. وكان ينطبق عليهم القول: لأنكم حزنتم للتوبة، لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا، فإنه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله. كم أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام. في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر. كورنثوس الثانية الإصحاح السابع العدد التاسع إلى الحادي عشر. من ثمارهم تعرفونهم. هذه هي نتيجة عمل روح الله، ولا يوجد برهان على التوبة الحقيقية ما لم ينتج منها إصلاح. فإذا رد الخاطئ الوديعة وأرجع ما قد اغتصبه واعترف بخطاياه وأحب الله والناس، يستطيع أن يتأكد من أنه وجد سلاما مع الله. مثل هذه الآثار تبعت أوقات النهضات الدينية في السنين السالفة، إذ حكم عليها بثمارها عرف أن الله قد باركها في خلاص الناس ورفع شأن البشرية. ولكن كثيرا من الانتعاشات التي حدثت في العصور الحديثة تختلف اختلافا بينا عن تلك التي ظهرت في الأيام القديمة وتبعت خلالها النعمة الإلهية جهود عبيد الله. نعم، نحن لا ننكر أن اهتماما واسع النطاق قد أثير، وكثيرون يعترفون أنهم قد تجددوا وأن الإقبال عظيم على الكنائس. ومع كل ذلك فالنتائج لا تبرر الاعتقاد أن هذا الاهتمام رافقته زيادة ملائمة في مستوى الحياة الروحية الحقيقية. إن النور الذي يرتفع لهيبه إلى حين سرعان ما ينطفئ تاركنا الظلمة أشد حلوكة مما كانت. إن الانتعاشات المألوفة كثيرا ما تحدث بواسطة الالتجاء إلى الخيال والأوهام وإثارة الانفعالات وإشباع شوق الناس إلى كل ما هو جديد ومفزع. والمتجددون بهذه الوسائل لا يرغبون كثيرا في الإصغاء إلى حق الإنجيل، وقلما يهتمون بشهادة الأنبياء أو الرسل. وما لم تكن الخدمة الدينية من النوع العاطفي فهي لا تجذبهم، فالرسالة التي تستنجد بالعقل الرزين لا توقظ فيهم استجابة ولا تجد لديهم قبولا، وهم لا يكترثون لإنذارات كلمة الله الصريحة التي تتناول مباشرة مصالحهم الأبدية. أتباع أمناء للمسيح. وبالنسبة إلى كل نفس مهتدية حقا ستكون الصلة بينها وبين الله والأمور الأبدية هي مدار الحياة كلها وموضوعه. ولكن في أي كنيسة من الكنائس المشهورة في هذه الأيام نجد روح تكريس الذات لله. فالمتجددون لا ينبذون كبرياءهم ولا حبهم للعالم، ولا عادوا راغبين في إنكار الذات وحمل الصليب واتباع يسوع الوديع المتواضع أكثر مما كانوا قبل تجديده. لقد صار الدين موضوع سخرية الملحدين والمتشككين، لأن كثيرين جدا ممن يحملون اسم الدين يجهلون مبادئه. فقوة التقوى تكاد تهجر كثيرا من الكنائس، والنزهات في الهواء الطلق ومسرحيات الكنائس والأسواق التي تقام فيها والبيوت الفخمة والتفاخر الشخصي والمباهات قد أبعدت عن الناس التفكير في الله. لقد انشغلت العقول بالأملاك والأمتعة والأشغال العالمية، أما الأمور التي لها مساس بصالح النفس الأبدي فلا تكاد تظفر بنظرة عابرة. ولكن على رغم انحطاط الإيمان الشائع وضعف التقوى المتفشي يوجد في هذه الكنائس أتباع أمناء للمسيح. فقبلما يفتقد الله الأرض بضرباته الأخيرة سيحدث بين شعب الرب انتعاش في التقوى والقداسة على غرار ما حدث في عصر الرسل، فسينسكب روح الله وقوته على أولاده، وفي ذلك الوقت سينسحب كثيرون من تلك الكنائس التي فيها احتلت محبة العالم مكان محبة الله وكلمته. وكثيرون من الخدام والشعب سيقبلون بكل سرور تلك الحقائق العظيمة التي أمر الله بأن ينادى بها في هذا الوقت للإعداد شعب لمجيء الرب ثانية. إن عدو النفوس يرغب في تعطيل هذا العمل، وقبل مجيء الوقت لمثل هذه النهضة سيحاول الشيطان أن يمنعها بتقديم شيء زائف بدلا منها. وفي تلك الكنائس التي يستطيع أن يجعلها تحت سلطانه الخاضع سيجعل الأمر يبدو للناس وكأن بركة الله الخاصة قد فاضت، وسيظهر ما يظن بأنه اهتمام ديني عظيم، وسيفرح جماهير من الناس لأن الله يعمل عملا عجيبا لأجلهم، في حين أن ذلك العمل هو عمل روح آخر. فتحت ثوب الدين سيحاول الشيطان أن يمد تأثيره على العالم المسيحي. وفي كثير من الانتعاشات التي حدثت في نصف القرن الأخير كانت المؤثرات نفسها تعمل عملها إلى حد كبير أو صغير، وهي التي ستكون ظاهرة في الحركات الأكثر شمولا واتساعا في المستقبل. فثمة احتياج عاطفي هو مزيج من الحقيقي والزائف يساعد على التضليل، ولكن لا حاجة إلى أن ينخدع أحد. ففي نور كلمة الله ليس من الصعب على الإنسان أن يحكم على طبيعة هذه الحركات، فعندما يهمل الناس شهادة الكتاب مبتعدين عن تلك الحقائق الواضحة الفاحصة للنفس والتي تتطلب إنكار الذات ونبذ العالم تحجب عنهم بركة الله بالتأكيد. وبموجب القانون الذي وضعه المسيح نفسه والقائل من ثمارهم تعرفونهم، متى الإصحاح السابع العدد السادس عشر، فمن الواضح أن هذه الحركات ليست من عمل روح الله. لقد قدم الله إلى الناس في حقائق كلمته إعلانا عن نفسه، وهي ترس لكل من يقبلونها، يقيهم أغواء الشيطان. وإهمال هذه الحقائق هو ما فتح الباب لكل الشرور التي تفاقمت وانتشرت في كل العالم المتدين. لقد غابت عن أنظار الناس طبيعة شريعة الله وأهميتها إلى حد كبير، وساق الفهم الخاطئ لطبيعة شريعة الله ودوامها وحقها الناس إلى الأخطاء الخاصة بالهداية والتقديس، ونتج من ذلك خفض مقياس التقوى في الكنيسة. هنا نجد السر في افتقارنا إلى روح الله وقوته في الانتعاشات التي تحصل في عصرنا الحاضر. في الطوائف المتعددة رجال اشتهروا بتقواهم يعترفون بهذه الحقيقة ويأسفون لها. إن البروفيسور إدواردز بارك وهو يعدد المخاطر الدينية الشائعة قال: من بين مصادر الخطر إهمال المنبر في إلزام الناس حفظ شريعة الله. في العصور القديمة كان المنبر صدى لصوت الضمير. إن أشهر وعاظنا أضفوا على عظاتهم جلالا مدهشا باتباعهم مثال السيد وإعطائهم شريعة الله ووصاياها ووعيدها السمو والرفعة اللائقين بها. لقد رددوا المبدأين العظيمين المقررين، وهما أن الشريعة هي صورة لكمالات الله، وأن من لا يحب الناموس لا يحب الإنجيل، لأن الناموس كالإنجيل مرآة تعكس صفات الله الحقيقية. وهذا الخطر يقود إلى خطر آخر إلا وهو التقليل من شر الخطيئة ومداها وانحطاطها، فعلى قدر صواب الوصية يكون خطأ عصيانها. ومن بين المخاطر التي أوردناها خطر الاستخفاف عدالة الله، فالمنبر العصري يميل إلى إخراج عدل الله من دائرة إحسانه، مع الحط من شأن هذا الأخير إلى حد جعله عاطفة بدلا من رفعه إلى مرتبة المبدأ. إن النظرية اللاهوتية الجديدة تفرق ما قد جمعه الله. هل شريعة الله خير أم شر؟ إنها صالحة. إذن فالعدل صالح لأنه يميل إلى تنفيذ القانون. فمن عادة التقليل من شأن شريعة الله وعدله ومدى العصيان البشري وعيبه إن الناس ينزلقون بسهولة إلى بخس النعمة التي قد أعدت كفارة عن الخطيئة والتقليل من قيمتها. وهكذا يفقد الإنجيل قيمته وأهميته في عقول الناس، وسرعان ما يكونون مستعدين فعلا لطرح الكتاب المقدس نفسه جانبا. ناموس الحرية. يؤكد كثيرون من معلم الدين أن المسيح أبطل بموته الناموس فتحرر الناس من مطالبه، وبعض الناس يصورونه نيرا مكدرا محزنا، وعلى نقيض عبوديته يقدمون الحرية التي يمتعهم بها الإنجيل. لكن هذه لم تكن النظرة التي كان الأنبياء والرسل ينظرون بها إلى شريعة الله المقدسة. فلقد قال داود: أتمشى في رحب لأني طلبت وصاياك. مزمور الإصحاح 119 العدد 45. والرسول يعقوب الذي كتب رسالته بعد موت المسيح يشير إلى الوصايا العشر على أنها الناموس الملوكي، والناموس الكامل ناموس الحرية. يعقوب الإصحاح 2 العدد 8 والإصحاح 1 العدد 25. والرأي الذي كتب بعد الصلب بنصف قرن ينطق بالبركة والطوبة على الذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. رؤيا الإصحاح 22 العدد 14. إن الادعاء القائل أن المسيح بموته قد ألغى وأبطل شريعة أبيه هو ادعاء لا أساس له من الصحة. فلو كان من الممكن تغيير الشريعة أو طرحها جانبا لما كان من حاجة إلى أن يموت المسيح لينقذ الإنسان من قصاص الخطيئة. إن موت المسيح لا يلغي الشريعة بل يبرهن ثباتها وعدم تغييرها. وابن الله قد أتى لكي يعظم الشريعة ويكرمها. إشعياء الإصحاح 42 العدد 21. وهو الذي قال: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. متى الإصحاح 5 العدد 17 و18. أما عن نفسه فيعلن قائلا: أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، وشريعتك في وسط أحشائي. مزمور الإصحاح 40 العدد 8. شريعة الله لا تتغير. لا تتغير شريعة الله بطبيعتها، إنها إعلان إرادة وصفات مبدعها. الله محبة وشريعته محبة، والمبدأان العظيمان اللذان يلخصاناها هما المحبة لله والمحبة للناس. المحبة هي تكميل الناموس. رومية الإصحاح 13 العدد 10. إن صفات الله هي البر والحق، وكذا طبيعة شريعته. يقول صاحب المزامير: شريعتك حق، كل وصاياك عدل. مزمور الإصحاح 119 العدد 142 و172. وبولس الرسول يعلن قائلا: الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة. رومية الإصحاح 7 العدد 12. مثل هذه الشريعة، إذ هي تعبير عن فكر الله وإرادته، ينبغي أن تكون ثابتة وباقية كمبدعها. إن عمل التجديد والتقديس هو إصلاح ذات البين بين الناس والله، بجعلهم في حالة وفاق مع مبادئ شريعته. في البدء خلق الله الإنسان على صورته، كان الإنسان في حالة وفاق كامل مع طبيعة الله وشريعته، وكانت مبادئ البر مكتوبة على قلبه، لكن الخطيئة فصلت بينه وبين خالقه، فما عاد بعد ذلك يعكس الصورة الإلهية، ونشبت حرب في قلبه ضد مبادئ شريعة الله، لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع.
رومية
الإصحاح 8 العدد 7. ولكن هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي يتاح للإنسان أن يتصالح مع الله، فبواسطة استحقاقات المسيح يمكنه أن يعود إلى حالة الوفاق مع جابله. ينبغي أن يتجدد قلبه بنعمة الله، وأن تكون له حياة جديدة من فوق. هذا التغيير هو الولادة الثانية التي من دونها لا يقدر أن يرى ملكوت الله، كما يقول يسوع. أولى خطوات المصالحة مع الله هي الاقتناع بالخطيئة. الخطيئة هي التعدي على شريعة الله، لأن بالناموس معرفة الخطيئة. يوحنا الأولى الإصحاح 3 العدد 4.
رومية
الإصحاح 3 العدد 20. فلكي يرى الخاطئ خطيئته عليه أن يقيس أخلاقه ويمتحنها بمقياس البر العظيم، الشريعة. إنه مرآة يرى الإنسان كمال الصفات البارة، ويقدره على اكتشاف النقص في أخلاقه. يكشف الناموس للإنسان عن خطاياه، لكنه لا يقدم علاجا لذلك. ففي حين يعد طائعين بالحياة، يعلن أن الموت هو نصيب العصاة. إنما إنجيل المسيح وحده هو الذي يستطيع أن يحرر الإنسان من دينونة الخطيئة نجاستها. لذا ينبغي له أن يتوب إلى الله الذي قد تعدى على شريعته، ويؤمن بالمسيح الذي هو ذبيحته الكفارية، وهكذا ينال غفرانا لخطاياه السالفة، ويصير من شركاء الطبيعة الإلهية. يغدو ابنا لله لأخذه روح التبني الذي به يصرخ: يا أبا الآب. غلاطية الإصحاح 4 العدد 6. فهل هو حر الآن ليتعدى شريعة الله؟ يقول بولس: أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. نحن الذين متنا عن الخطيئة، كيف نعيش بعد فيها؟ ويوحنا يعلن قائلا: هذه هي محبة الله، أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة.
رومية
الإصحاح 3 العدد 31 والإصحاح 6 العدد 2. يوحنا الأولى الإصحاح 5 العدد 3. عندما يولد الإنسان ثانية، يصير القلب في حالة توافق مع الله ومع شريعته. فعندما يحدث هذا التبدل العظيم في قلب الخاطئ، ينتقل من الموت إلى الحياة، ومن الخطيئة إلى القداسة، ومن التعدي والعصيان إلى الطاعة والولاء. لقد انتهت حياته القديمة، حياة البعد والانفصال، وبدأت الحياة الجديدة، حياة المصالحة والإيمان والمحبة. حينئذ يتم حكم بر الناموس فينا نحن السالكين، ليس حسب الجسد بل حسب الروح.
رومية
الإصحاح 8 العدد 4. وحينئذ ستكون لغة النفس هي هذه: كم أحببت شريعتك، اليوم كله هي لهجي. مزمور الإصحاح 119 العدد 97. ناموس الرب كامل يرد النفس. مزمور الإصحاح 91 العدد 7. من دونه لا يدرك الناس طهارة الله وقداسته إدراكا عادلا كاملا، ولا يدركون خطاياهم ونجاستهم. لا يكون عندهم اقتناع حقيقي بالخطيئة، ولا يحسون بحاجته إلى التوبة. وإذ لا يرون حالة الهلاك التي هم فيها لتعديهم شريعة الله، فهم لا يدركون حاجتهم إلى دم المسيح المكفر. والإنسان يقبل رجاء الخلاص من دون تغيير جوهري في القلب أو إصلاح للحياة، وهكذا تكثر هدايات سطحية وتنضم جماهير غفيرة ممن لم يرتبطوا بالمسيح أبدا إلى الكنيسة. تحتل النظريات الخاطئة عن التقديس التي تنشأ من إهمال شريعة الله أو نبذها مكانا رفيعا مرموقا في الحركات والنهضات الدينية في هذه الأيام. هذه النظريات زائفة وكاذبة في العقيدة وخطرة في عواقبها العملية، وحقيقة كونها تحظى برضا الجميع تحتم على الجميع أن يدركوا إدراكا واضحا ما تعلم به الكتب المقدسة حول الموضوع. ما هو التقديس؟ التقديس الصحيح عقيدة كتابية، فالرسول بولس يعلن في رسالته إلى تسالونيكي قائلا: هذه هي إرادة الله، ويصلي قائلا: وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام. تسالونيكي الأولى الإصحاح الرابع العدد الثالث، الإصحاح الخامس العدد الثالث والعشرون. ويعلمنا الكتاب تعليما واضحا ماهية التقديس وكيفية الوصول إليه. لقد صلى المخلص لأجل تلاميذه قائلا: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. يوحنا الإصحاح السابع عشر العدد السابع عشر. وبولس يعلمنا قائلا أن على المؤمن أن يكون مقدسا بالروح القدس، رومية الإصحاح الخامس عشر العدد السادس عشر. وما هو عمل الروح القدس؟ لقد أخبر يسوع تلاميذه قائلا: وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، يوحنا الإصحاح السادس عشر العدد الثالث عشر. وصاحب المزامير يقول: شريعتك حق، مزمور الإصحاح 119 العدد 142. فبواسطة كلمة الله وروحه تكشف للناس مبادئ البر العظيمة المشتملة في شريعته. وبما أن شريعة الله مقدسة وعادلة وصالحة، رومية الإصحاح السابع العدد الثاني عشر، وصورة طبق الأصل عن كماله الإلهي، فإن الأخلاق التي تتكون بالطاعة لتلك الشريعة لابد أن تكون أيضا مقدسة. والمسيح هو المثال الكامل لتلك الأخلاق، فهو يقول: إني أنا قد حفظت وصايا أبي في كل حين أفعل ما يرضيه، يوحنا الإصحاح الخامس عشر العدد العاشر والإصحاح الثامن العدد التاسع والعشرون. وعلى أتباع المسيح أن يكونوا مثله، وبنعمة الله أن تكون لهم صفات متفقة مع مبادئ شريعته المقدسة. وهذا هو التقديس حسب تعليم الكتاب المقدس، بالإيمان فقط. ويمكن إنجاز هذا العمل بواسطة الإيمان بالمسيح فقط وبواسطة قوة روح الله الساكن في القلب. إن بولس يوصي المؤمنين بقوله: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة، فيلبي الإصحاح الثاني العدد الثاني عشر والثالث عشر. سيشعر المسيحي بنوازع الخطيئة، لكنه سيثير عليها حربا دائمة لا هوادة فيها. هذا هو الوقت الذي فيه يحتاج المؤمن إلى معونة المسيح، فيتحد الضعف البشري بالقوة الإلهية، ويهتف الإيمان قائلا: شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح، كورنثوس الأولى الإصحاح الخامس عشر العدد السابع والخمسون. يعلمنا الكتاب بكل وضوح أن عمل التقديس متدرج، فإذ يجد الخاطئ في التجديد سلاما مع الله بدم الكفارة تكون الحياة المسيحية قد بدأت، وعليه الآن أن يتقدم إلى الكمال، عبرانيين الإصحاح السادس العدد الأول، وينمو إلى قياس قامة ملء المسيح. يقول بولس الرسول: أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع، فيلبي الإصحاح الثالث العدد الثالث عشر والرابع عشر. وبطرس يضع أمامنا الخطوات التي بواسطتها يمكننا الوصول إلى حالة التقديس كما رسمه الكتاب، فيقول: ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا. بطرس الثانية الإصحاح الأول العدد الخامس إلى العاشر. إن الذين يختبرون التقديس الكتابي لابد أن يظهروا روح الوداعة، فهم كموسى قد رأوا عظمة جلال القداسة ويرون عدم استحقاقهم على نقيض طهارة الإله السرمدي وكماله السامي. كان النبي دانيال مثالا للتقديس الحقيقي، لقد قضى حياته الطويلة في الخدمة النبيلة لسيده. كان الرجل المحبوب لدى السماء دانيال، الإصحاح العاشر العدد الحادي عشر. ومع ذلك فبدلا من أن يدعي لنفسه الطهارة والقداسة، اعتبر نفسه واحدا من الخطأة الفعليين عندما كان يتوسل لأجل شعبه أمام الله فيقول: لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، بل لأجل مراحمك العظيمة أخطأنا عملنا شرا. ثم يعلن قائلا: وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيئتي وخطيئة شعبي. وبعد ذلك عندما ظهر له ابن الله ليعلمه ويقدم إليه إرشادا، يقول دانيال: ونضارتي تحولت في إلى فساد ولم أضبط قوة. دانيال الإصحاح التاسع العدد الثامن عشر والخامس عشر والعشرون. الإصحاح العاشر العدد الثامن لا تمجيد للذات. وعندما سمع أيوب صوت الرب من العاصفة صاح قائلا: أرفض نفسي وأندم في التراب والرماد. أيوب الإصحاح الثاني والأربعون العدد السادس. وعندما رأى إشعياء مجد الرب وسمع الكروبيم ينادون قائلين: قدوس 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 رب الجنود، صرخ قائلا: ويل لي إني هلكت. إشعياء الإصحاح السادس العدد الثالث والخامس. وبولس بعدما اختطف إلى السماء الثالثة وسمع أشياء لا يجوز لإنسان أن ينطق بها، يتحدث عن نفسه على أنه أصغر جميع القديسين. كورنثوس الثانية الإصحاح الثاني عشر العدد الثاني إلى الرابع. أفسس الإصحاح الثالث العدد الثامن. ويوحنا الحبيب الذي اتكأ على صدر يسوع ورأى مجده سقط كميت أمام رجلي الملاك. رؤيا الإصحاح الأول العدد السابع عشر. لا يمكن للذين يسيرون في ظل الصليب أن يمجدوا أنفسهم أو يدعوا أنهم قد تحرروا من الخطيئة، فهم يحسون بأن خطيئتهم هي التي تسببت في الآلام والعذبات التي سحقت قلب ابن الله، وهذا الفكر يقودهم إلى التذلل والانسحاق. والذين هم أقرب الناس إلى يسوع يدركون كل الإدراك ضعف البشرية وشرها، وأن رجاءهم الوحيد هو في استحقاق مخلصهم المصلوب والمقام. إن التقديس المشهور الآن في عالم الدين يحمل معه روح تمجيد الذات والاستخفاف بشريعة الله، مما يجعله يختلف عن ديانة الكتاب. والذين يدافعون عنه يعلمون الناس قائلين أن التقديس هو عمل لحظة بواسطته يحصلون على القداسة الكاملة بالإيمان وحده، وهم يقولون: آمن فقط فتحصل على البركة، ويظنون أنه لا يطلب ممن ينال هذه البركة أن يبذل أي مجهود بعد ذلك. وهم في الوقت نفسه ينكرون سلطان شريعة الله ويحتجون قائلين إنهم قد تحرروا من التزام حفظ الوصايا. ولكن أيمكن للناس أن يكونوا قديسين طبقا لمشيئة الله وصفاته من دون أن يكونوا في حالة وفاق مع المبادئ التي هي تعبير عن طبيعته ومشيئته والتي ترينا ما الذي يرضيه؟ دين سهل. إن رغبة الناس في الحصول على دين سهل لا يتطلب جهدا ولا إنكارا للذات ولا انفصالا عن جهالات العالم، جعلت لتعليم الإيمان والإيمان وحده عقيدة شائعة. ولكن ما الذي تقوله كلمة الله؟ يقول يعقوب الرسول: ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل مع أعماله وبالأعمال أكمل الإيمان. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. يعقوب الإصحاح الثاني العدد الرابع عشر إلى الرابع والعشرين. إن شهادة كلمة الله هي ضد هذا التعليم المعرقل لتعليم الإيمان من دون أعمال، فليس الإيمان هو الذي يطالب برضا السماء من دون الامتثال للشروط التي على أساسها تمنح الرحمة، بل هي الغطرسة، لأن الإيمان الحقيقي له أساسه في المواعيد والشروط التي يقدمها الكتاب. لا يخدعن أحد نفسه بالاعتقاد أنه يمكنه أن يكون قديسا في حين أنه يتعمد التعدي على مطلب واحد من مطالب الله، فارتكاب خطيئة معروفة يسكت صوت الروح الشاهد ويفصل النفس عن الله. الخطيئة هي التعدي، وكل من يخطئ أي يتعدى على الشريعة لم يبصره ولا عرفه. يوحنا الأولى الإصحاح الثالث العدد السادس. إن يوحنا مع أنه يتكلم كثيرا عن المحبة في رسائله، فإنه لا يتردد في الكشف عن الصفة الحقيقية لتلك الفئة من الناس الذين يدعون أنهم قد تقدسوا في حين أنهم عائشون في حال التعدي على شريعة الله، فيقول: من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه، وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. يوحنا الأولى الإصحاح الثاني العدد الرابع والخامس. هنا اختبار لاعتراف كل واحد. لا يمكننا أن ننسب القداسة إلى أي إنسان من دون أن نأتي به إلى مقياس الله الوحيد للقداسة في السماء وعلى الأرض. فإذا استخف الناس بالشريعة الأبدية وحقروا من شأن وصايا الله ونقضوا إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلموا الناس هكذا، فلن يكون لهم أي اعتبار في نظر السماء. ونعرف نحن أن ادعاءاتهم كانت على غير أساس، وادعاء الإنسان أنه بلا خطيئة هو في حد ذاته برهان على أنه من يقدم هذا الادعاء بعيد كل البعد من القداسة، فلأنه لا يدرك إدراكا حقيقيا طهارة الله وقداسته غير المحدودة، ولا ما يجب أن يصير إليه الذين يريدون أن يكونوا على وفاق مع صفاته، ولأنه لا يدرك إدراكا صحيحا طهارة يسوع وسمو جماله وخبث الخطيئة وشرها. لأجل هذا يعتبر ذلك الإنسان نفسه قديسا، وكلما زاد ابتعاده عن المسيح ونقص إدراكه لصفات الله ومطالبه كلما بدا باردا جدا في عيني نفسه، ذبيحة حية. يتناول التقديس المقدم إلينا في الكتاب كيان الإنسان كله في الروح والنفس والجسد. لقد صلى بولس لأجل أهل تسالونيكي قائلا: لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. تسالونيكي الأولى الإصحاح الخامس العدد الثالث والعشرون. ومرة أخرى يكتب للمؤمنين قائلا: أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. رومية الإصحاح الثاني عشر العدد الأول. وفي عهد إسرائيل قديما كانت كل ذبيحة تقدم تفحص جيدا، فإذا اكتشف أي عيب في الحيوان المقدم كان يرفض، لأن الله أمر أن يكون كل قربان بلا عيب. فكذلك المسيحيون يطلب منهم أن يقدموا أجسادهم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فلكي يفعلوا هذا ينبغي أن تحفظ كل قواهم في أفضل حالة ممكنة، فكل عمل من شأنه أن يضعف قوى الجسد أو العقل يجعل الإنسان غير أهل لخدمة الله خالقه. وهل يرضى الله بشيء أقل من أفضل ما في وسعنا أن نقدمه؟ لقد قال المسيح: تحب الرب إلهك من كل قلبك. فالذين يحبون الله من كل القلب سيكونون راغبين في أن يسدوا إليه أفضل خدمة في حياتهم، ويطلبون على الدوام أن يجعلوا كل قوى كيانهم في حالة وفاق مع القوانين التي تزيد من قدرتهم على عمل إرادته. أنهم لن يجعلوا الانغماس في الشهية أو الشهوات وسيلة إضعاف أو تدنيس للقربان الذين يريدون تقديمه إلى أبيهم السماوي. يقول بطرس: أطلب إليكم أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. بطرس الأولى الإصحاح الثاني العدد الحادي عشر. فكل تمتع خاطئ يعمل على تخدير القوى وإماتة الأحاسيس الذهنية والروحية، فلا تستطيع كلمة الله أو روحه أن تؤثر في القلب إلا بقدر ضئيل جدا. وبولس كتب يقول لأهل كورنثوس: لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله. كورنثوس الثانية الإصحاح السابع العدد الأول. ومع ثمر الروح الذي هو محبة فرح سلام طول أنات لطف صلاح إيمان وداعة تعفف غلاطية الإصحاح الخامس العدد 22 و23. ولكن على رغم كل هذه الإعلانات الموحى بها ما أكثر المعترفين بالمسيحية الذين يوهنون قواهم بالركض في أثر الربح أو عبادة الزي والأناقة، وما أكثر من يحطون من قدر إنسانيتهم الجليلة المجيدة بالانغماس في النهم والشراهة وشرب الخمر أو التمتع بالمسرات المحرمة. والكنيسة بدلا من أن توبخ هذه الشرور فإنها في غالب الأحيان تشجع الشر بالالتجاء إلى الشاهية وطلب الربح أو حب الملذات لكي تملأ بالمال خزانتها، لأن محبتها للمسيح هي أضعف من أن تملأها. ولو كان ليسوع أن يدخل كنائس اليوم ويرى الولائم والتجارة النجسة التي تدار باسم الدين، أما كان يطرد أولئك المنجسين كما قد طرد الصيارفة من الهيكل. طهارة الإنجيل. يعلن الرسول يعقوب أن الحكمة التي من فوق هي أولا طاهرة، ولو جابه الرسول أولئك الذين ينطقون باسم يسوع العزيز بشفاهم التي قد نجسها التبغ، أولئك الذين أنفاسهم وأشخاصهم ملوثة برائحته الكريهة، والذين يفسدون هواء السماء ويرغمون كل من حولهم على استنشاق سمومه، ولو جرى في حضوره مثل هذا العمل المضاد كليا لطهارة الإنجيل، أما كان يشهر به على أنه أرضي نفساني شيطاني؟ إن عبيد التبغ الذين يدعون أن عندهم بركة التقديس الكامل يتحدثون عن رجائهم في السماء، لكن كلمة الله تعلن بكل صراحة أنه لن يدخلها شيء دنس. رؤيا الإصحاح 21 العدد 27. أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجد الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. كورنثوس الأولى الإصحاح السادس العدد 19 والعشرون. إن ذاك الذي جسده هيكل للروح القدس لن تستعبده عادة وبيلة، فكل قواه هي للمسيح الذي اشتراه بدمه، وأملاكه هي للرب. وكيف يكون مبررا وهو يبذر رأس المال هذا المودع أمانة بين يديه؟ إن المعترفين بالمسيح ينفقون كل عام مبلغا ضخما على الملاذ العديمة النفع والوبيلة، بينما توجد نفوس تهلك وليس من يقدم إليها كلمة الحياة. لقد سلبنا الله في العشور والتقدمة، بينما نحن نحرق على مذبح الشهوة المهلكة أكثر مما نقدم لإسعاف المساكين أو لنشر رسالة الإنجيل. لو كان كل المعترفين بأنهم أتباع المسيح مقدسين بالحق لكانت أموالهم بدلا من أن تصرف في تمتعات باطلة لا داعي لها بل وضارة تتحول إلى خزانة الرب، ولكان المسيحيون يضربون أروع الأمثلة على التعفف وإنكار الذات والتضحية، وحينئذ يصبحون نورا للعالم. لقد أسلم العالم نفسه للشهوات والملذات، شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة التي تتحكم في جماهير الناس وتسيطر عليهم. أما أتباع المسيح فلهم دعوة أقدس، اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب، ولا تمسوا نجسا. وفي نور كلمة الله يسوغ لنا أن نعلن أن التقديس الذي لا يكون من نتائجه هذا الإقلاع التام من كل ممارسات العالم ومسراته الخاطئة لا يمكن أن يكون تقديسا حقيقيا. أما الذين يمتثلون لهذه الشروط وهي اخرجوا من وسطهم واعتزلوا ولا تمسوا نجسا، فالرب يقدم إليهم هذا الوعد، فأقبلكم وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء. كورنثوس الثانية الإصحاح السادس العدد 17 والثامن عشر. إنه امتياز وواجب على كل مسيحي أن يكون له اختبار غني ووفير في أمور الله. قال يسوع، أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. يوحنا الإصحاح الثامن العدد 12. أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. أمثال الإصحاح الرابع العدد 18. إن كل خطوة من خطوات الإيمان والطاعة تدخل النفس إلى ارتباط أقرب وأوثق بنور العالم الذي ليس فيه ظلمة البتة. إن أشعة شمس البر المتألقة تشرق على عبيد الله، وعليهم هم أن يعكسوا أشعة نوره، فكما تخبرنا النجوم أن هنالك في السماء نورا عظيما تستنير هي وتنير بنوره، كذلك يجب على المسيحيين أن يجعلوا الأمر واضحا وجليا. إنه يوجد إله على عرش الكون تستحق صفاته أن يمجدها الناس ويتمثلوا بها. إن مراحمه وطهارة صفاته وقدستها ستبدو جلية واضحة في حياة شهوده أولاد الله. يعدد بولس في رسالته إلى كولوسي البركات الممنوحة لأولاد الله، فيقول: لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أنات بفرح. كولوسي الإصحاح الأول العدد 9-11. ومرة أخرى يكتب عن اشتياقه إلى أن يدرك الإخوة في أفسس سمو امتياز المسيحي، فهو يكشف لهم في أروع لغة شاملة عن القوة والمعرفة العجيبتين اللتين يمكنهم امتلاكهما كأبناء العلي وبناته. لقد كان من حقهم أن يتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، وأن يكونوا متأصلين ومتأسسين في المحبة، وأن يدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، ويعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. لكن صلاة الرسول تصل إلى ذروة الامتياز عندما يطلب أن تمتلئوا إلى كل ملء الله. أفسس الإصحاح الثالث العدد 16-19. هنا تعلن أعلى الأشياء التي نستطيع أن ندركها وننالها ونبلغها بالإيمان بوعود أبينا السماوي عندما نتمم مطالبه. إن لنا في استحقاقات المسيح دخولا إلى عرش القدرة الأزلي، فذاك الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ رومية الإصحاح الثامن العدد 32. لقد أعطى الأب لابنه الروح من دون كيل، ولنا نحن أن نأخذ من ملئه. يقول يسوع: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الأب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. لوقا الإصحاح الحادي عشر العدد 13. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. يوحنا الإصحاح الرابع عشر العدد 14. الإصحاح السادس عشر العدد 24. وفي حين أن حياة المسيحي تمتاز بالوداعة، ينبغي ألا تتسم بطابع الحزن وحط الإنسان من قدر نفسه. إنه لامتياز أن يحيا كل إنسان بحيث يرضى الله عنه ويباركه. فالآب السماوي لا يريد أن نقع تحت الدينونة والظلمة، وليس من دلائل الوداعة الحقة أن يسير الإنسان متأطئ الرأس وقلبه ممتلئ بأفكار ذاتية. يمكننا أن نذهب إلى يسوع ونتطهر ونقف أمام الشريعة بلا عار أو حزن. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. رومية الإصحاح الثامن العدد 1. في المسيح يمكن لأبناء آدم الساقطين أن يصيروا أبناء الله، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة. عبرانيين الإصحاح الثاني العدد 11. ينبغي أن تكون حياة المسيحي حياة الإيمان والنصرة والفرح في الرب. كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. يوحنا الأولى الإصحاح الخامس العدد 4. ونعما تكلم خادم الرب نحمية حين قال: فرح الرب هو قوتكم. نحمية الإصحاح الثامن العدد 10. وبولس يقول: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. فيليبي الإصحاح الرابع العدد 4. سالونيكي الأولى الإصحاح الخامس العدد 16-18. هذه هي ثمار التجديد والتقديس كما هي واردة في الكتاب، ولكن نادرا ما تشاهد في ثمارها، لأن مبادئ البر العظيمة المقدمة في شريعة الله تقابل من العالم المسيحي بعدم اكتراث وبإهمال معيب، وهذا هو السبب الذي لأجله لا يظهر إلا القليل جدا من ذلك العمل العميق الباقي، عمل روح الله الذي كان طابعه الانتعاشات التي حدثت في السنين السالفة. إننا نتغير بالنظر والمشاهدة، وبما أن تلك الوصايا المقدسة التي فيها كشف الله للناس عن كمال صفاته وقدستها قد أهملت، بينما التعليم والنظريات البشرية اجتذبت عقول الناس، فلا غرابة أن يتبع ذلك تدهور في التقوى الحيوية في الكنيسة. لقد قال الرب: تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا، آبارا مشققة لا تضبط ماء. إرميا الإصحاح الثاني العدد 13. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. مزمور الإصحاح الأول العدد الأول إلى الثالث. إننا عندما نعيد لشريعة الله كرامتها ونضعها في مركزها الشرعي اللائق بها، ينتعش الإيمان القديم والتقوى القديمة بين المعترفين بأنهم شعب الله. هكذا قال الرب: قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، أين هو الطريق الصالح، وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. إرميا الإصحاح السادس العدد 16.